في الحلقة اللي فاتت رجعنا بالزمن لقبل الحرب العالمية الأولى بقرن كامل، وشفنا إزاي القصة بدأت مع شركة الهند الشرقية. الشركة دي بجيشها وأسطولها الخاص قررت تأمن طريق التجارة للهند بأي تمن، فحربت قبائل القواسم على ساحل القراصنة في الخليج العربي، وبسلسلة من المعاهدات حولت الخليج لبحيرة بريطانية. ومع اكتشاف أهمية البترول للبحرية الملكية البريطانية، سيطرت بريطانيا على منطقة الخليج بقت أهم. لكن في الوقت اللي بريطانيا كانت بتحكم فيه البحر، ظهرت قوة جديدة على الأرض، عبد العزيز آل سعود وجيشه إخوان من أطاع الله. ولما ولعت الحرب العالمية الأولى، بريطانيا ورطت نفسها في دعم عدوين ما بيطوقوش بعض وعاوزين نفس الأرض، الشريف حسين في الحجاز اللي وعدوه بمملكة عربية، وبن سعود في نجد اللي دعموه بالفلوس والسلاح البريطاني. وشفنا ازاي بن سعود استخدم الدعم ده عشان يحقق اهدافه هو مش اهداف بريطانيا، وسحق قوات الهاشميين في معارك فاصله. وفي النهايه الشريف حسين رفض التسويه البريطانيه بعد الحرب، رفض الانتدابات ووعد بلفور، فخسر الحمايه البريطانيه. وبن سعود استغل الفرصه واجتاح الحجاز وطرد الهاشميين واسس مملكته. والمعادله بقت واضحه، بريطانيا كسبت البحر وبن سعود كسب الارض، اما الشريف حسين فخسر كل حاجه وقضى بقيت حياته في المنفى. ووقفنا عند سؤال، بريطانيا هتعمل ايه مع اولاد الشريف حسين اللي ضحوا بكل حاجه عشانها؟ النهارده هنشوف ازاي تشرشل لقى حل للمشكله دي، طرديه هيرسم بيها حدود بلاد جديده في الصحراء، بلاد اسمها العراق والاردن. وقفنا المرة اللي فاتت مع الملك حسين بن علي شريف مكة اللي كان وقتها ملك الحجاز المنفي، وهو حاسس بالمرارة تجاه بريطانيا لأنه حس إنهم خانوا الوعود اللي ادوها له وقت الحرب العالمية الأولى، اللي هي مراسلات السير ماكماهون الشهيرة مع الملك حسين اللي عشمته إنه هيكون في دولة عربية مستقلة وكبيرة وهيكون هو مالك عليها. لكن ده ما حصلش. بعد الحرب اتفاقية سايكس بيكو قسمت المنطقة بين بريطانيا وفرنسا، وفوق ده بريطانيا عملت من بنها وقفت تتفرج على فرنسا لما طردت الأمير فيصل ابن الملك حسين من سوريا سنة 1920، ولما آل سعود طردوا ابنه الثاني علي من الحجاز. فالملك حسين شاف حلمه بدولة عربية هاشمية موحدة بيضيع قدام عينيه، وحس إن بريطانيا تخلت عنه. بريطانيا بقى زي ما يكون حست إن شكلها بقى مش لطيف يعني، وعيبة في حقهم اللي حصل ده، لأنه هيأثر على مصداقيتهم قدام الناس لما يحبوا يدوروا على حد يتحالف معاهم تاني. الناس هيخافوا، هيقول لك دول ما لهمش كلمه. فحاولوا يعني يلاقوا طريقه يصلحوا بيها الوضع ولو بشكل جزئي، احسن من ما فيش يعني. وينستون تشرشل اللي كان زي وزير الخارجيه البريطاني وقتها لانه كان مسؤول عن المستعمرات البريطانيه، طرح حل للاشكاليه دي، انهم يمسكوا الامير فيصل حكم العراق والامير عبد الله يمسكوا الاردن، وبكده بريطانيا تبقى ضربت عصفورين بحجر واحد. وفوا بشيء من وعودهم للهاشميين، وفي نفس الوقت ضمنوا ان اللي مسؤول عن مستعمراتهم العربيه حكام موالين ليهم. وخلونا نبدأ النهاردة بالأردن اللي من بين كل مستعمرات بريطانيا المفروض يعني نظريا هناك كانت تبقى أسهل مستعمرة في حكمها وإدارتها، لكن الواقع كان أعقد من كده. منطقة شرق الأردن يعني من حيث المساحة مش كبيرة، وعدد سكانها كان حوالي 350 ألف متوزعين ما بين سكان المدن والقرى وما بين قبائل البدو اللي عايشين في الصحراء. الاقتصاد كان محدود جدا، يدوب قايم على الراعي والزراعة، والسياسة برضو كانت محدودة ما فيهاش تعقيدات، والبلد متقسمة لمناطق واضحة وكل منطقة ليها قياداتها المحلية اللي مركزة بس على شؤونهم الداخلية وما لهمش دعوة باللي بيحصل في العالم بره. مكان بالظروف دي إدارته مش هتكلف بريطانيا كتير، يعني دعم مادي بحوالي 150 ألف استرليني في السنة مثلا يسووا الهوايل وقتها في البلد دي. وهنا في نقطة مهمة قوي لازم نقف عندها، بريطانيا أصلا ما كانتش مخططة لشرق الأردن إنها تبقى دولة منفصلة من الأول. الأرض دي كانت جزء من خطة الانتداب البريطاني على فلسطين أصلا. انتداب ازاي يعني؟ يعني ايه؟ فكرة الانتداب دي كانت صيغة جديدة لإدارة الأراضي بتاعت الإمبراطورية المهزومة، الإمبراطورية العثمانية، بحجة مساعدة أهالي المناطق دي إن هم يوصلوا للحكم الذاتي كفترة انتقالية يعني. لكن بريطانيا فصلت شرق الأردن عن فلسطين إداريا سنة 1923. ليه بقى؟ كان في سببين للقرار ده. أولا كانوا عاوزين يحصروا تطبيق وعد بلفور، الوعد بإقامة وطن قومي لليهود في الأرض اللي غرب نهر الأردن في الضفة الغربية بس يعني. فصل شرق الأردن ضفة الشرقية خرجها من المعادلة بتاعت وعد بلفور. والسبب التاني كان مرتبط بالأمير عبدالله نفسه، كانوا عاوزين يلاقوا له مكان يحكمه ويبقى تحت سيطرتهم ويحتووا طموحاته في المنطقة دي. فحدود الدولة اترسمت لخدمة أهداف خارجية أكتر من كونها نابعة من واقع محلي. كان الهدف إن هم يخلوا نهر الأردن هو آخر حدود طموحاته ما يتخطهوش. طيب هو الأمير عبدالله نفسه وصل إزاي بقى لشرق الأردن؟ هنا بقى تبدأ الدراما. الأمير عبدالله دخل شرق الأردن في نوفمبر 1920 مع نفسه كده، ضرب الباب برجله ودخل من غير إذن بريطانيا، بيفرض أمر واقع يعني. وما كانش لوحده، كان معاه مجموعة من القوميين العرب السوريين اللي هربوا من سوريا بعد سقوط دمشق في إيد فرنسا. والأمير عبدالله يعلن إنه هيقود معركة تحرير سوريا من فرنسا عشان يرجع أخوه تاني للعرش. ومش بس كده، عبدالله كان حاطط كمان عينه على العراق، عاوزها لنفسه. بريطانيا طبعا قلقت، أكيد يعني آخر حاجة كانوا عاوزينها إن شرق الأردن تبقى قاعدة هجوم على الانتداب الفرنسي في سوريا، فكان لازم يتحركوا بسرعة. وهنا حصل اجتماع مهم في القدس في مارس 1921، الاجتماع اللي تشرشل ولورنس العرب دعوا ليه الأمير عبدالله عشان يحاولوا يرضوه ويلموا الليلة. وقالوا له على بلاطة كده، موضوع رجوع فيصل لدمشق ده خلاص انتهى، انساه، سوريا خلاص مع فرنسا، لكن ايه رأيك فيصل يبقى ملك على العراق؟ وانت يا سيدي ولا تزعل، خد شرق الأردن ما تغلاش عليه، تحكمها وهي تحت الانتداب البريطاني. الأمير عبدالله حس بإحباط، أردن ايه يا ابو أردن؟ أرض مقفولة ما فيهاش منفذ بحري، وقتها كانت العقبة لسه ما اتضمتش، انت بتستعمانا هرم. بس تشرشل ما كانش سهل برضه، كان سياسي داهية، لمح له كده انه لو حافظ على الهدوء والاستقرار في الأردن وما عملش مشاكل مع الفرنساويين في سوريا ممكن في المستقبل بريطانيا تساعده يحكم دمشق. وعد بعيد قوي، بس الأمير عبدالله لأنه يعني أحسن ما فيش فوافق. وبكده الخطة البريطانية الجديدة اتطبقت، وعبدالله بقى أمير تحت الرقابة البريطانية. وهنا بنشوف إزاي الطموحات الشخصية ممكن تتقاطع وتتلاقى مع حسابات الدول الكبرى. الأمير عبدالله شكل أول حكومة في الأردن سنة 1921، واعتمد فيها على نفس الشلة، المجموعة اللي جت معاه من سوريا، القوميين العرب اللي كانوا مع فيصل، ودول اللي اتعرفوا بعد كده باسم الاستقلاليين. ومن هنا بدأت المشاكل الفعلية على الأرض. اشمعنى يعني؟ جيت منين؟ لأن كان في حالة عدم ارتياح شديدة من طرفين تجاه المجموعة دي. مين دول؟ الإنجليز نفسهم، بريطانيا نفسها، وأهالي الأردن، شعب الأردن. طب البريطانيين ليه؟ كانوا شايفين إن القوميين السوريين دول مصدر قلق ومشاكل، بيهاجموا المواقع الفرنسية في سوريا من الأردن، وده كان بيحرك بريطانيا وبيوتر علاقتها بفرنسا، عاوزين استقرار. طب وأهالي شرق الأردن نفسهم كان إيه مشكلتهم معاهم يعني؟ كانوا شايفينهم أغراب، ما مش منهم، نخبة أجنبية جت سيطرت على مناصب العليا في الحكومة والإدارة وهمشوا أهل البلد. ده غير إنهم كانوا حاسين إن الحكومة دي همها الأول سوريا مش الأردن، فالوضع كان مشحون فعلا. ووسط الأجواء دي ظهر صوت معارض مهم من جوه البلد، القاضي عودة القسوس. مين ده؟ قاضي مسيحي من الكرك جنوب الأردن، عنده خبرة طويلة في القضاء من أيام الدولة العثمانية، راجل متعلم بيتكلم تركي وشوية إنجليزي، وعنده فهم واسع للسياسة والإدارة بحكم شغله وسفره كتير. طب هو كانت إيه مشكلته مع حكومة الاستقلاليين؟ هو كان شايف إن الطبيعي إن الحكومة تكون من أهل البلد، فاعتراضه الأساسي على الاستقلاليين إنهم كانوا أجانب سوريين وكل همهم سوريا حتى لو هيضحوا بالأردن نفسها. والخصوص بدأ ينتقد حكومة الاستقلاليين علنا في الجرايد، في مقالات اتهم فيها وزراء بالفساد المالي واستغلال مناصبهم، وإن الأمير عبدالله نفسه يمكن ما يكونش عارف بكل اللي بيحصل، لأن طبعا الحاكم كويس واللي حواليهم الوحشين معروفة دي. وهنا بنشوف بقى بداية يعني تشكيل وعي سياسي محلي في البلد، ومعارضة بتركز على قضايا الحكم الرشيد والتمثيل النيابي الحقيقي للشعب، معارضة شعبية حقيقية مش مجرد صراع على السلطة. طب الشعب نفسه يعني الناس كان موقفهم ايه من الانتقادات دي؟ الناس تفاعلوا جدا مع القصوص وبدأوا حتى يتمردوا على الحكومة ويرفضوا دافع الضرائب، قالوا هندفع لحكومة غريبة وفاسدة ليه. والموضوع كبر وتحول لتمرد مسلح في بعض المناطق. هنا بريطانيا مش هتقف ساكتة تتفرج، قلنا من الأول هم عاوزين استقرار، قاموا يدوب بس يعني قصفوا مناطق التمرد بالطيران عشان يسيطروا على الوضع بس مش أكتر. فهل قدروا يحققوا ده فعلا؟ أكيد لا. قمع التمرد سكت الأصوات العالية مؤقتا، لكن التوتر فضل موجود لأن أسبابه فضلت موجودة. القاضي الخصوص نفسه ما غيرش موقفه وفضل يجتمع مع مثقفين ومهنيين أردنيين يناقشوا قضايا الفساد والمحسوبية والحاجة للإصلاح، لحد ما الأمور وصلت لذروتها سنة 1923 لما حصل تمرد قبلي كبير لقبيلة العدوان. وهنا الاستقلاليين اللي في الحكومة شافوها فرصة عشان يخلصوا من المعارضة، وعلى رأسهم الخصوص ومجموعته، فاتهموهم إن هم اللي ورا التمرد وحرضوا الأمير عبد الله إنه يقضي عليهم، وبالفعل يتم اعتقال القاضي عودة القصوص وينفوه برا البلد يتنفى في الحجاز اللي كانت لسه تحت حكم الملك حسين وقتها. ومش لوحده، كان معاه 4 تانيين من المعارضين البارزين. الله، ليه يعني كل ده؟ عشان كتب شوية مقالات؟ اتهموه بنشر أخبار كاذبة يعني ولا ايه؟ التهمة كانت تكوين جمعية سرية لقلب نظام الحكم والخيانة العظمى. ايه ده؟ التهمة كده؟ والعقوبة النفي في الحجاز؟ بعتنهم يعملوا عمرة؟ لا حضرتك، النفي ما هوش رحلة سياحية زي ما الناس متخيلة، دول بيتحبسوا في المنفى حضرتك، وكانوا محبوسين في الحجاز في قلعة في ظروف غير إنسانية بالمرة. ومش بس كده، دول عذبوهم عشان ينتزعوا منهم اعترافات مكتوبة، وبعدها نقلوهم على السجون في العقبة وبعدين جدة. المهم فضلوا في السجون حوالي 7 شهور وخرجوا بعدها بعفو عام. ايه ده؟ بعد كل ده ايه الحنية اللي نزلت عليهم فجأة كده؟ خير، الظروف اتغيرت. سنة 1924 أتاتورك لغى الخلافة الإسلامية. الملك حسين شاف منصب الخليفة فاضي، قام ناطط على كرسي الخليفة عشان يلحقه، وأعلن نفسه خليفة للمسلمين. والخليفة طبعا لازم يبقى طيب وقلبه حنين. طب ودي نبينها للناس ازاي؟ عندنا حد محبوس يا ابني؟ أي طب يلا عفونا عنه. دي الحكاية ببساطة. المهم القصوص وزمايله يخرجوا من السجن ويرجعوا على الأردن معززين مكرمين، والقصوص يبعت برقية شكر للملك حسين ويهنيه بالخلافة، والملك حسين يرد عليه ويشكره ويقول له قد إيه الوطن محتاج للوطنيين المخلصين من أمثاله. طب ما كمل أول، ما أنا كنت قاعد. المهم بريطانيا بقى كان موقفها إيه من الأفلام دي كلها؟ الإنجليز زي ما قلنا كانوا مزمزقين برضو من حكومة الاستقلاليين عشان مش عاوزين قلق مع فرنسا. فأول ما القصوص رجع، المسؤول البريطاني في عمان تشارلز كوكس استدعاه وطلب منه يحكي له كل اللي حصل بالتفصيل ورأيه إيه في الحكومة واعتراضاته عليها إيه. والقصوص حكى له كل التفاصيل، والأمور تتحرك بسرعة جدا. مفيش بعدها فترة بسيطة، المسؤول البريطاني راح للأمير عبد الله وسلموا إنذار شديد اللهجة من القائم بأعمال المفوض السامي البريطاني في فلسطين السير جيلبرت كلايتون، والرسالة كانت بتقول إن بريطانيا مستاءة جدا من إدارته بسبب الفساد المالي والتبذير. ما هو بريطانيا اللي بتدفع، مفاكر؟ 150,000 استرليني سنويا. المهم طبعا مش عاجبهم الفساد اللي حصل، وكمان مش عاجبهم استخدام شرق الأردن كقاعدة لضرب فرنسا في سوريا، وادوله 5 أيام بس عشان مش بس يغير سياساته، لا عشان يطرد قيادات الاستقلاليين الكبار من البلد كلها أصلا في 5 أيام بس. وده مش كلام، ده بريطانيا بعتت قوة عسكرية لعمان وإربد، فيما معناه يتنفذ الأمر يا هتمشي انت كمان معه. وعبد الله طبعا خاف على الكرسي فوافق ونفذ فورا. وهنا بقى النقطة المحورية اللي بدأ فيها التدخل البريطاني المباشر. لما مصالح بريطانيا تهددت ما ترددتش انها تفرض إرادتها حتى على الحاكم اللي عينوه، وتبنت نفس مطالب المعارضة المحلية اللي كانت بتتسجن من شهور بسيطة. والمواجهة دي غيرت مسار الأمور تماما. الأمير طرد قيادات الاستقلاليين الغير مرغوب فيهم وبدأ يصلح مالية الحكومة، والأهم بدأ يشرك أهالي البلد في الإدارة بشكل أكبر. وعودة القصوص رجع لشغله في القضاء، وكمان اترقى لمنصب النائب العام سنة 1931 لما الأمير عبدالله بدأ يتحالف مع النخب المحلية ويعتمد عليهم أكتر. بدأ يكتسب دعم وولاء شعبه بجد، وشرق الأردن اتحولت تدريجيا لمنطقة هادية ومستقرة نسبيا، اللي هي المستعمرة النموذجية زي ما الإنجليز كانوا بيسموه. استقرار بتكلفة بسيطة جدا على دافع الضرائب البريطاني، وفضلت كده لحد ما أخذت استقلالها سنة 1946. شفنا النهاردة إزاي اتولدت الأردن، الولادة اللي كانت عسيرة ومعقدة واللي نتجت عن تلاقي وعود بريطانية ما تحققتش مع طموحات قادة زي الأمير عبد الله ومصالح بلد دافع عنها أهلها، ناس زي القاضي القصوص وصراعات داخلية حادة مع مجموعات زي الاستقلاليين. كل العوامل دي اتفاعلت مع بعضها واتضربت في الخلاط وشكلت مسار الدولة في بدايتها. شفنا كمان أهمية دور الأفراد. شخص زي القصوص بموقفه الجريء كان له دور، صحيح تدخله لوحده يعني ما كانش كفاية، لكن لما اعتراضاته اتلاقت مع مصالح القوة الأكبر حصل التغيير. دي كانت حكاية الأردن ببساطة. أما العراق بقى فدي حكاية تانية، فنشوفكم على خير إن شاء الله.